Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
بروح الرحمة ورائحة المغفرة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. للمسجد الأقصى فيض من المحبة في قلوب المسلمين، فالأقصى بوابة الأرض إلى السماء وبوابة السماء إلى الأرض. بهذه البقعة المقدسة حدثت معجزة الإسراء والمعراج. لم يسمع التاريخ منذ أزله إلى اليوم عن رحلة أكثر قداسة من رحلة الإسراء والمعراج، الرحلة التي كسرت حدود المكان وأفاق الزمان وربطت القدس بمكة المكرمة رباطاً عقدياً وتعبدياً. فبالأقصى صلى سيد الخلق إماماً بالأنبياء ومنه عرج إلى السماء. فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى، سعيدة باستضافتك وقبولك الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
جعله الله مباركا علينا وعليكم الشعب المغربي الشقيق وسائر شعوب الأمة الإسلامية حيثما كانت هذه الشعوب، لأن شهر رمضان وشهر الخير وشهر البركة وموسم الطاعة لكل المسلمين في هذا العالم.
فضيلة الشيخ، المسجد الأقصى هو منتهى رحلة الإسراء ومبتدأ رحلة المعراج إلى السماء، يوصف بمسجد الأنبياء الخالدين. سؤالي فضيلة الشيخ، ما الذي يعنيه هذا المسجد الضارب في القدم للمسلمين؟
المسجد الأقصى المبارك، هذا المسجد العظيم، هذا المسجد الكريم الذي ذكره الله في محكم كتابه العزيز. ففي مطلع سورة الإسراء، وهي السورة التي تقع في قلب المصحف الشريف، الإسراء التي تأتي على رأس الجزء 15 من القرآن الكريم، فهي في قلب القرآن الكريم، ولذلك ذكر المسجد الأقصى في هذه الصورة الكريمة في الآية الأولى منها بقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن المسجد الأقصى ذكر في القرآن الكريم وذكر وارتبط بالمسجد الحرام من خلال هذه المعجزة الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن كان المسجد الحرام هو بداية هذه الرحلة القدسية، الرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولذلك نقول هو ختام لرحلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ديار الإسراء والمعراج. المعراج أيضا ابتدأ من المسجد الأقصى المبارك إلى السماوات العلى، وذكر ذلك في سورة النجم، وذكر أيضا بالأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة كيف أحضر البراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركب البراق وجاء من مكة المكرمة إلى القدس الشريف وربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم صلى بالأنبياء إماما وعرج به إلى السماوات العلى حيث رأى من آيات ربه الكبرى. إذن المسجد الأقصى المبارك هو آخر رحلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بداية المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ومن هنا جاءت أهمية المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين.
ضمن منزلته لدى المسلمين، يعد المسجد الأقصى أولى القبلتين، كما أن سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. ما المقصود فضيلة الشيخ بلفظ شد الرحال؟
معنى شد الرحال هو عقد العزم على السفر لزيارة هذه المساجد، هذا معنى شد الرحال، هو عقد السفر بنية العبادة لزيارة هذه المساجد. ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، يعني لا يأتي الإنسان ليقول أنا أريد أن أزور المسجد الفلاني، أريد أنوي شد الرحال إليه، لا، شد الرحال ينحصر في هذه المساجد الثلاث، بمعنى أنه لا تزار إلا هذه المساجد الثلاث بنية العبادة، لكن لا يمنع أن نزور سائر المساجد للعبادة والصلاة فيها، لكن ليس بنية شد الرحال إليها.
طيب فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين، متى بني المسجد الأقصى ومن بناه؟
نعم، هو كما ورد بحديث أبي ذر رضي الله عنه، قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، يعني بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى المبارك 40 سنة. الآن القول من بنى المسجد الحرام، الحقيقة أهل التفسير وذكروا أنه الذي بنى البيت الذي هو الكعبة المسجد الحرام قالوا الملائكة، وقيل أن الذي بنى البيت الحرام سيدنا آدم عليه السلام. على أي حال، سواء بنى البيت الحرام سيدنا آدم أو الملائكة، فهو أول بيت يوضع في الأرض، ومن ثم المسجد الأقصى هو ثاني بيت يوضع في الأرض، والقول كذلك في المسجد الأقصى أن الذي بناه سيدنا آدم أو من أبناء سيدنا آدم أو أيضا بنته الملائكة. حقيقة نفس هذه المعاني ترد على المسجد الأقصى المبارك من حيث البناء، ولذلك نقول أن أول بيت وضع في الأرض المسجد الحرام، بعده المسجد الأقصى 40 سنة، وبالتالي هو يوغل في القدم، يعني منذ وجود هذه الأرض وإرادة الله سبحانه وتعالى أن يعبد في هذه الأرض وأن يوحد في هذه الأرض، كان المسجد الحرام رمزا للتوحيد والعبادة، كما كان المسجد الأقصى رديف المسجد الحرام في التوحيد والعبادة، فبني في القدس الشريف.
اليوم لا يكاد المسجد الأقصى يخرج من دائرة الأحداث إلا ليعود إليها بزخم أكبر ومواجهة أوسع بين الاحتلال والفلسطينيين. تجاوز الصراع إقامة الصلوات إلى عمليات تزييف للتاريخ. سؤالي، كيف تنظرون فضيلة الشيخ إلى مخططات إسرائيل للسيطرة على المسجد الأقصى؟
أختي الكريمة، الاحتلال الإسرائيلي يطمع بأبعد من المسجد الأقصى المبارك، هو يطمع بكل الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها طبعا القدس والمسجد الأقصى المبارك، يتكلم عن تقسيم زماني وتقسيم مكاني، ويتكلم عن أبعد من ذلك، عن هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، ولذلك هناك ممارسات الحقيقة لا تمت لا للديانة اليهودية ولا لأي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى المبارك، لأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي ومكان عبادة للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، لكن بحكم القوة وبحكم قوة الاحتلال يحاول الإسرائيلي المحتل أن يفرض واقعا جديدا في المسجد الأقصى، ونحن نؤكد دائما للصديق وللعدو بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم في أحد، وكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أو ممارسات أو محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى هو يحاول أن يفرض ذلك بالقوة، ولكنه سيبوء بالفشل، لأن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين وحدهم كما نؤكد ونقول، لا يشاركهم فيه أحد، وبالتالي ومكان عبادة للمسلمين، ولا علاقة لليهود، لا من قريب ولا من بعيد، في المسجد الأقصى المبارك. وكل ما يتم يتم من خلال القوة ومن خلال محاولات فرض أمر واقع، ولكن بالتأكيد كتبوا بالفشل، لأن المسلمين وفي مقدمتهم وطليعتهم أبناء القدس وأبناء الشعب الفلسطيني يتمسكون بالمسجد الأقصى كمسجد يمس مباشرة ويرتبط مباشرة بعقيدة المسلمين وعبادتهم، وبالتالي لن يقبلوا بحال من الأحوال أن يتغير مثل هذا الوضع، بل سيحافظون عليه بإذن الله لكل ما يلزم من التضحيات ومن البذل والعطاء.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. واقع الحال في المسجد الأقصى اليوم يتجلى فيه الصراع الديني في أبشع صوره. يستمد هذا الصراع القديم المتجدد بقاءه من المعتقدات التي يؤمن بها كل طرف تجاه أرض فلسطين. الدكتور حاتم البكري، من موقعكم كوزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، ألا تعتقدون أن ممارسات الاحتلال تدفع الصراع اليوم نحو صراع ديني؟
بلا شك، بلا شك. الاحتلال من خلال بعده وعمقه الذي ينطلق منه، الانطلاق من العمق التوراتي والتلمودي، هو يدرك أن هذه النقطة والبقعة المقدسة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو يحاول زيفا وبهتانا أن ينافس عليها بادعاء أن له فيها بعض القداسة، إلا أن ذلك هو مرفوض جملة وتفصيلة ويخالف الواقع التاريخي ويواقع أيضا البحثي الذي كان من قبل مؤسسات بحثت بحثا عميقا وأجرت بحوث من خلال الفحص لكل ذلك المواقع، ولم يثبت أن لأحد غير المسلمين فيه موطئ قدما بالمطلق. فلذلك الاحتلال يحاول أن يحول بين المسلمين وبين المسجد الأقصى المبارك، إلا أن ذلك لا يمكن، لا يمكن أن يكون. فالله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا المكان بأنه ذكره في كتابه العزيز وأنه مسجد، وإذا كان الله قد ذكر فقط والله في ذلك فصل، ليس بهذا، لا يستطيع أحد أن ينافس أو أن يناقش أو أن يدعي غير الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حول هذه البقعة المقدسة. وكذلك علينا أيضا جميعا نحن كمسلمين أن ندرك أن المسجد الأقصى المبارك بما يمثل من قداسة، لأنه هو تاج ودرة تاج المدينة المقدسة، هو درة القدس، هو درة أرض الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك سنة كبيرة، وهي أنه من امتلك مفاتيح المسجد الأقصى المبارك ومن امتلك مفاتيح القدس ملكت إليه الدنيا بأسرها. الذي يحكم القدس هو من يحكم العالم، الذي يحكم القدس هو من يسيطر على مقاليد الدنيا. ولو استعرضنا التاريخ لرأينا ذلك بالفعل، عندما نرى أن القدس بيد أحد عند ذلك نرى أنه يسيطر بالفعل على القرار الأممي، وهذا ما نراه لكل الأسف مع عدونا في هذه المرحلة. وكانت الأمة عندما امتلكت مفاتيح القدس كانت لها الأستاذية الكبرى على كل العالم وبشتى بقاع الدنيا، كانت الأستاذية لأمة الإسلام. فلذلك يعني أيضا الدول حاولت أن تأتي إلى القدس والسيطرة على المدينة المقدسة وقداسة القدس بقداسة المسجد الأقصى المبارك، ولو لم يكن المسجد الأقصى المبارك في القدس لما كان لها هذه القداسة وهذه الرفعة والتمجيد والتبجيل. لذلك كل من يأتي إليها هو يدرك أن فيها نقطة، هذه النقطة هي أعظم النقاط عند الأمم، هي أعظم نقاط عند الأمم، ولذلك يسعى إليها الجميع أن يسيطروا عليها. فلذلك هذا هو ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك. وما نقول في المسجد الأقصى المبارك والشيء القليل، المسجد الأقصى المبارك هو يعني قيمة كبرى في حياة المسلمين وقيمة كبرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه قيمة تمثلت بأن على المسجد الأقصى المبارك قبلة، هذه القبلة هي البوصلة التي يسعى إليها الخلق لعبادة الخالق لفترة من الزمن من خلال هذه البوصلة وهي المسجد الأقصى المبارك.
بعد أن كانت صاحبة اليد العليا يتدخل الاحتلال اليوم والمستوطنون في محاولة مفضوحة للتضييق على موظف الأوقاف، سؤالي أستاذي الكريم، هل يمكن القول إن الأوقاف الإسلامية بالقدس والأقصى تمر بأوقات عصيبة؟
الحالة الفلسطينية حالة معقدة للأسف الشديد، حالة معقدة. الاحتلال الإسرائيلي سيطر على الجزء الأول من فلسطين عام 48، ثم أتبع هذا الاحتلال سيطرة كاملة على المدينة المقدسة وباقي الأجزاء عام 67. لذلك سيطر على هذه المواقع سيطرة عسكرية بقوة السلاح والعسكر التي يمتلكها هذا الاحتلال. وكانت القدس قبل عام 67 تدار شأنها أو يدار شأنها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك الوقت، على اعتبار أن كان هنالك شيء من التعاون والتنسيق وكانت هنالك وحدة فلسطينية أردنية من خلالها كانت تدار هذه الأماكن. بعد عام 67 استمر الحال حتى عام 94 عام إيجاد السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت السيطرة على كل الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية استثناء لمدينة القدس لواقعها الذي هي تعانيه، ولذلك بقيت المدينة المقدسة والأماكن المقدسة عهدة فلسطينية عند الهاشميين عند جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومن قبله والده رحمه الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثره، فلذلك هي عهدة هاشمية عندهم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى كرب المسجد الأقصى المبارك والأجزاء المقدسة أيضا الأخرى في المدينة المقدسة. أما باقي الأماكن المقدسة فهي تحت الرعاية والمتابعة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون وتنسيق بيننا وبين الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة من حيث التشاور والتنسيق والتعاون، لأن الأماكن المقدسة هي يعني يسعى إليها من قبل هذا الاحتلال من قبله للسيطرة ولبسط النفوذ ولحرف البوصلة وللادعاء ولإثبات الادعاءات التي يدعيها زورا وبهتانا أنها أماكن يهودية وتلمودية. لذلك يعني التنسيق بيننا وبين الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية على قدم الوثاق للحفاظ وللعناية والرعاية بالمسجد الأقصى المبارك كما قلت هو تحت الرعاية الهاشمية رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين.
دكتور حاتم البكري، المغاربة أحبوا بيت المقدس، ارتحلوا إليه وسكنوا به، كيف تنعكس هذه المحبة المتجذرة تاريخيا بين المغرب والأقصى في أوقاف القدس؟
المغربي له وجود في المسجد الأقصى وفي المدينة المقدسة، وأكثر من ذلك هناك حي كامل اسمه حي المغاربة، حي المغاربة، والمغاربة لهم في كل الأجزاء الفلسطينية، كذلك وجودهم هو وجود مجاورة. كان الناس في القدم عندما يأتون العلم يجاوروا في المسجد الأقصى المبارك كما أنهم يجاوروا في المسجد النبوي والمسجد الحرام والأماكن المقدسة والمساجد الكبرى في العالم العربي والإسلام. لذلك كانت هنالك مجاورة أيضا في المسجد الأقصى المبارك، والإخوة المغاربة كانوا يأتون إليه في المناسبات الدينية وخصوصا بعد موسم الحج. كان هناك شيء اسمه التقديس، بعد الحج يأتي الناس إلى القدس لتقديس حجتهم، وذلك من خلال زيارة المسجد الأقصى المبارك ثم الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. ومن خلال هذه الزيارات المتتالية المتوالية المتكررة كان هناك مكث وإقامة لعدد من الإخوة المغاربة، تمثل ذلك بأن يكون في المآل حي كامل لهم في المدينة المقدسة هو حي المغاربة، وهنالك عائلات لا زالت تقيم في جوار المسجد الأقصى المبارك أصول نبتتها هي في المغرب من المغرب العربي. وما يقال أيضا في المدينة المقدسة القدس يقال أيضا في المدينة الأخرى في الضفة الغربية مدينة الخليل، هنالك أيضا تجمع شيء اسمه أحياء المغاربة. كذلك لدينا مواقع في الخليل اسمها حي المغاربة يسكن بها أيضا من أتوا من المغرب العربي للمجاورة بجوار سيدنا إبراهيم الخليل في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. لذلك يعني الوجود المغربي هو وجود قديم منذ مئات السنين، وجود من حي وجود للعلم وللدراسة، ثم بعد ذلك وجود للتدريس، الوجود للتدريس عدد كبير من الإخوة العلماء الذين سطرت القدس لهم تاريخا مجيدا، هم كانوا في أصولهم وفي حضورهم إلى القدس كانوا من المغرب العربي وبالذات من مراكش. يعني العلماء المغاربة لهم وجود وحضور، وكذلك المواطن المغرب له حضور ومكث وإقامة بجوار المسجد الأقصى المبارك، وكما قلت لا زالت هنالك بعض العائلات التي أصولها من المغرب العربي، ولا أدل على ذلك من أن يكون حي اسم المغاربة واسمه حي المغاربة. وكذلك يعني دعيني أستغل هذا اللقاء في هذا الشهر المبارك والفضيل والعظيم عند الله سبحانه وتعالى لأوجه الشكر والتقدير لجميع الإخوة المسلمين في شتى بقاع الأرض بالذات في المملكة العربية، ممثلة بجلالة الملك الذي يرأس لجنة القدس المتعلقة بمتابعة المدينة المقدسة، وعلى وجه التخصيص والتحديد المسجد الأقصى المبارك أن يبقى تحت العناية والرعاية والمتابعة والإنفاق والبذل وحث الناس وحث المواطنين وحث كل المسلمين وحث كل الدول من قبل جلالة الملك عن أن يقدموا وأن يخدموا وأن يبذلوا وأن يعطوا وأن يمنحوا وأن يكون سخاءهم كبير تجاه المدينة المقدسة، متمنيا لكم إن شاء الله مزيدا من الرخاء وأن تبقى هذه البلاد محفوظة بحفظ الله وعناية الله ورعاية الله، وأن يديم عليكم الأمن والأمان في ظل حضرة صاحب الجلالة الذي يسعى دوما أن يكون له الحظ الوافر في دعم المدينة المقدسة والقدس الشريف.
قضية القدس أمانة في عاتقنا جميعا، قالها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، واستشعارا من المغاربة بأهمية القدس والأقصى تصدروا طليعة الجيوش الإسلامية المدافعة عن الأقصى. كيف استبسل المغاربة في الدفاع عن القدس والأقصى، وكيف آثرهم صلاح الدين الأيوبي وأقطعهم الأرض التي ستصبح فيما بعد حارة المغاربة؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.